بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الحضور في مركز الشهيد الصدر الثقافي، الذي طالما عودنا إلى بهذه اللقاءات النوعية. الآن حقا هذا لقاء نوعي مع باحث ومفكر إسلامي، هو الأستاذ يحيى محمد. هذا الباحث والمفكر الذي قرأنا له منذ بحث ومفكر إسلامي هو الأستاذ يحيى محمد هذا الباحث والمفكر الذي قرأنا له منذ يعني أكثر من عقد من الزمن، إذ بدأ يؤلف ويكتب منذ شبابه الأول. الأستاذ يحيى محمد كما تعلمون مفكر عراقي هاجر من وطنه وانتقل بين البلدان، وكان مهجره الأول في إيران ثم إلى لبنان ثم إلى الشام ثم إلى بريطانيا، وهو الآن يقيم في بريطانيا. والأستاذ يحيى محمد يتميز بخصلة يعني قد تكون من النادر وجودها في هذه الأيام، وهو أنه يكتب في الواجهة فيما يعيش في الهامش. يعني من الغريب أن لا أحد من المهتمين بالشأن الثقافي، يعني القليلون ممن يعرفون وتعرفوا على يحيى محمد شكلا ووجها، هم التقوا به فكريا، وعندما رأوه تعجبوا من صغر سنه ومن شبابه، قياسا لهذه الأعمال الكبيرة والجريئة التي قدمها. والأستاذ يحيى محمد طبعا إسلامي ذو ثقافة حوزوية وثقافة عصرية أكاديمية، ودرس في الجوامع والجامعات في إيران، وحاضر في بعض الكليات في بريطانيا وفي البحرين وفي عدة أماكن من العالم. الأستاذ محمد صدرت له كتابات في السياق الفكري، سأقرأ بعض كتاباته المطبوعة: الداروينية، عرض وتحليل، عام 79، التصوير الإسلامي للمجتمع، عام 81، دور اللاشعور في الحياة، عام 85، الأسس المنطقية للاستقراء، بحث وتعليق، عام 85، الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر، عام 96، مدخل إلى فهم الإسلام، 97، نقد العقد العربي في الميزان، 97، جدلية الخطاب والواقع، عام 2002، القطيعة بين المثقف والفقيه تحت الطبع، مقاصد التشريع والواقع تحت الطبع. وطبعا كتب في عدة مجلات أكاديمية وإسلامية، مثل قضايا إسلامية معاصرة، الوعي المعاصر، الفكر الجديد، الفكر العربي، الوحدة، المنهاج، شؤون إسلامية، وفي غيرها من المجلات. والأستاذ يحيى محمد يعمل الآن على مشروع جديد في بناء منهج جديد لفهم الإسلام، وينقد المنهج السائد الذي أسماه بالنظام الوجودي الفلسفة والتصوف، وبالنظام المعياري علوم الشريعة الفقه والكلام إلى آخره، ويحاول أن يبني منهجا جديدا يتجاوز به الذهنية المذهبية إلى فهم يعتبره أصيلا للإسلام، ويدرس في هذا المنهج ثلاثية الواقع والنص والعقل. إذا تعارضت هذه الأمور مع بعضها ماذا يقدم؟ هل يقدم الواقع أم العقل أم يقدم النص؟ هو الأستاذ يحيى محمد يميل إلى تقديم الواقع، معتبرا أن الواقع حاكم على النص، وليس النص حاكما على الواقع كما هو السائد في التعاطي الفقهي المرجعي المعروف بين السنة والشيعة. نترككم أعزائي مع أستاذنا الجليل المفكر العراقي الإسلامي يحيى محمد، يتفضل ليطل على مشروعه الفكري في بناء منهج جديد في فهم الإسلام، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هو يتعلى شوي شوي. المشروع العام الذي أبحث فيه معنون بعنوان المنهج في فهم الإسلام. فهم الإسلام، أو لنقل فهم الخطاب، فهم النص، هو الموضوع الأساس الذي أشتغل عليه. طبعا هناك مسلمة أساسية أتخذها في هذا البحث، وهي أن هناك فارقا بين النص وبين الفهم. الفهم شيء والنص شيء آخر. النص أتعامل معه باعتباره مادة خام هي موضوع للفهم، والفهم هو ذلك العمل الإدراكي الذي يحاول أن يصل إلى معنى النص. فالنص شيء والفهم شيء آخر. طبعا تترتب بعض النتائج على هذه المسلمة، وأعتقد أن هذا الأمر لا ينطبق على علاقة الفهم بالنص، وإنما أيضا الأمر ينطبق على علاقة الفهم بالطبيعة. يعني في العلوم الطبيعية لديك هناك طبيعة ولديك هناك علوم مخزونة لدى علماء الطبيعة، وبالتالي تستنتج أن هذه العلوم تعبر عن نوع من الفهم إلى الطبيعة، إلا أنها ليست طبيعة، هي صورة لهذه الطبيعة. وكونها صورة لهذه الطبيعة ليس بالضرورة أن تكون هناك مطابقة بين هذه العلوم أو الصور وبين الطبيعة ذاتها. والآن المآل الأخير لهذه العلوم يعترف بهذه النتيجة كليا. كان سابقا يعني قبل النهضة الحديثة ولا حدود النهضة الحديثة إلى ربما إلى حدود القرن 19 الثامن عشر، يعني بوادر ما ظهر شيء جديد فيما يتعلق في قضايا علاقة العالم بالطبيعة. في السابق كان المتصور أن العقل يعكس ما لدى الطبيعة، وبالتالي أن هناك تطابق ما بين الطبيعة والعقل. هذه النظرة هي نظرة في الأساس، يعني إذا أردنا أن نرجعها هي نظرة قديمة كانت شائعة في المنطق الإغريقي، في المنطق الأرسطي، وأيضا تسللت داخل الفكر الإسلامي أيضا، ومن ثم أخذت بعدها أيضا في الفترة الحديثة. فيما بعد في واقع الأمر المسألة تغيرت، أصبح العلم أو الفهم شيء والطبيعة شيء آخر، إلى درجة تم الاعتراف على أن هناك أنساق معرفية ينتجها العقل، وأن هذه الأنساق ليست بصدد التطابق مع الطبيعة، ووضعت بعض المبادئ في ذلك لقبول أي النظريات هي أفضل وأرجح من النظريات الأخرى، ليس اعتمادا على التطابق، لأن التطابق أمر عندهم مستعصي أو شبه مستعصي، إنما اعتمادا على بعض المبادئ الأخرى، وربما يكون أهم هذه المبادئ مبدأ يطلق عليه مبدأ البساطة simplicity. ففي عالم الطبيعة نلاحظ كما ذكرنا أن قضية الفهم وأن قضية الفكر شيء وأن الطبيعة شيء آخر. نفس الأمر في واقع الأمر
ينطبق على قضية الفهم في علاقته مع النص، أن النص شيء والفهم شيء آخر. هذه المسلمة يعني تعطينا فكرة عن أن الفهم هو محاولة اجتهادية للنص، وهو ما يبرر الاختلاف المعرفي بشأن فهم النص. فهمنا للنص لا يكون متطابق بأي شكل من الأشكال، لا يكون متطابق. عندنا فهم وعندنا نص، عندنا وكأنه شيء في ذاته نعبر عنه النص أو نعبر عنه في المجال الآخر عبارة عن طبيعة، وعندنا شيء لذاتنا هو هذا الفهم بإزاء النص أو بإزاء الطبيعة، نفس الشيء لكن مع بعض الاعتبارات. بالرغم من وجود هذا التفاوت ما بين، كما قلنا، ما بين الشيء لذاتنا الفهم وما بين الشيء في ذاته النص، لا يعني ذلك أنه لا يوجد أي تطابق بأي معنى من المعاني مع النص، لا يوجد هكذا شيء. إنما نستطيع أن نقول ربما لوجود عدد كبير ربما من القرائن المختلفة قد تجعل لنا بعض الصور التي نطمئن ونتأكد بأنها مطابقة للنص. وأعتقد أن أساسيات عملية الفهم المطابقة للنص هي تلك الأساسيات المجملة، يمكن أنا أضعها في 4 مبادئ أساسية. المبدأ الأول عبارة عن المكلف، والمبدأ الثاني المكلف أو العنصر الثاني المكلف، ورسالة التكليف، وكذلك ثمرة التكليف. 4 محاور مجملة باستطاعتنا أن نقول أن النص إذا تفحصت القرائن المتعلقة به من هنا وهناك نجدها تتجه بهذه المحاور الأربعة، محاور ممكن أن نقول عنها بأنها محاور ميقنة، لكنها من الناحية الإجمالية. لو أتينا إلى حيث التفصيل نجد الاختلافات، نجد ظاهرة التفاوت ما بين الشيء لذاتنا والشيء في ذاته، وهذا ما يبرر الاتفاق على سبيل المثال بهذه المبادئ أو المحاور الأربعة، إلا أن المفصلات الموجودة هي مفصلات مختلف عليها، ويعني تكون من حيث وجهات النظر وجهات نظر كثيرة في أي مورد من الموارد. على سبيل المثال في موضوع المكلف التوحيد، على سبيل المثال يعني عندما نقول المكلف ممكن أن نضع بين قوسين التوحيد، حينما نقول المكلف هو العبد هذا الذي كلف، حينما نقول رسالة التكليف هي الرسالة النبوة، حينما نقول ثمرة التكليف هي الميعاد. لو أخذنا بالتوحيد نفسه نجد أن الاختلاف الموجود حول التوحيد إنما هو اختلاف كبير لا يقل عن 6 نظريات في الدائرة الإسلامية، كلها تدعي بمطابقتها للنص فيما تذكره عن التوحيد نفسه. فكيف في بقية التي يعني مسألة التوحيد تعتبر مع أنه على بساطتها وعلى مفهوميتها من ناحية الإجمالية إلا أن عليها من النظريات المتكثرة الكثيرة. طبعا في البحث الذي أتناوله تناولي للفكر الإسلامي، يعني في علاقة هذا الفكر في النص أو علاقة الفهم في النص باعتبار عملية اجتهادية، إنما أتناوله من الناحية المنهجية وليس من حيث المضامين المفصلة، إلا في خدمة هذه المضامين المفصلة للإطار المنهجي. وهنا لا أدخل أنا في الدوائر المذهبية، يعني لا أنتصر لمذهب على حساب مذهب، إنما أجد هناك نوع من التعادل، هناك نوع من التعددية، والمسألة في الحقيقة تأخذ بعدا أكبر من مسألة التعددية، حيث أنها تعددية تداخلية وأقصد في هذه التداخلية أنك تجد ما من شيء موجود في كذا مذهب على سبيل المثال إلا وتجده في المذهب الآخر بشكل أو بآخر. يعني سواء اعتبرت هذا الجانب الموجود سلبا أو إيجابا، شرا أو خيرا، كل شيء موجود هنا موجود هناك. هي عمليات اجتهادية نحن نتناولها من ناحية المنهجية من حيث طرق التفكير. ما هي طرق التفكير الموجهة تجاه النص؟ النص أمامنا كمادة خام ونحن نتجه باتجاهه نحو الفهم. لا يمكن أن يكون هناك من الناحية المنطقية، لا يمكن أن يكون هناك فهم مهما كان هذا الفهم إلا باعتماد طريقة من هذه الطرق، طرق التفكير أو الطرق المعرفية، وأن هذه الطريقة لابد أن تكون هي طريقة اجتهادية، بل ولابد أن تقوم على أسس قبلية. أن عملية الفهم إذن لا يمكن أن تقطعها عن الأسس القبلية. كل طريقة، يعني نحن إذا رأينا مثلا بعض الطرق، على سبيل المثال عندنا الطريقة العقلية، الطريقة العقلية المعيارية، وعندك الطريقة العقلية الفلسفية ونسميها بالوجودية مثلا، عندك الطريقة الذوقية الشهودية، عندك الطريقة النقلية على سبيل المثال. أي طريقة من هذه الطرق هي في الحقيقة قائمة على أسس قبلية وتتعامل مع النص بهذا الاعتبار. ما يقال بأن الطريقة النقلية لا تعتمد على القبليات هذا خطأ. ربما وجدت نص على سبيل المثال لابن رشد، قد يكون هو أول من قال، من اعتبر أن أصحاب النقل لا يختلفون عن غيرهم من حيث أنهم يمارسون الاجتهاد ويمارسون القضايا القبلية في فهمهم لقضايا الخطاب أو لقضايا النص. فإذا كل الطرق إنما تمارس طريقتها الاجتهادية، أولا هي تجتهد، وثانيا هي عندما تجتهد إنما تعتمد على أسس قبلية. وواضح ما المقصود بالأسس القبلية، يعني حينما نقول أسس قبلية هي قبل الفهم توجد بعض التصورات المسبقة التي تعتمد عليها وتوجه فهم النص باتجاه هذه الأسس القبلية. أنا من حيث يعني الطريقة التي اعتمدتها في دراسة هذه الطرق المعرفية اعتمدت على أربعة عناصر أساسية أخذتها بعين الاعتبار في ممارسة هذه الطرق المعرفية في فهم النص. ينبغي في كل عملية فهم مهما كان هذا الفهم بسيط إنما يعتمد على أربعة عناصر. يفترض أن يعتمد على أداة، لابد من أداة مستخدمة في عملية في العملية التي تمارس في المعاملة مع النص، وإضافة إلى ذلك أن هناك أصل مولد يضاف إلى الأداة، أن هناك قضية مركزية يعتمد عليها عادة في توليد القضايا في الإنتاج المعرفي. أن المعرفة لا يمكنها أن تنتج بدون أداة وبدون أصل مولد. فإذا الأصول المولدة، أنا أعتبر الأصول المولدة هي من القضايا القبلية التي تمارس في عملية الفهم. عندنا أداة، عندنا أصول مولدة، وعندنا أيضا إنتاج معرفي. أن الأصول المولدة مع الأداة تعمل على توليد المعرفة، وعندنا أيضا فهم. والفهم هنا باعتبار نحن دراستنا في قضية النص، إنما الفهم مربوط بالنص، فهم للنص. هذه كل طريقة من الطرق التي اعتمدت في تعاملها مع النص تعتمد على هذه اللي ذكرناها أربعة عناصر. بل أي عملية مهما كانت بسيطة في تفسير آية قرآنية على سبيل المثال، أو في تفسير حديث، أو استنباط شيء معين، إنما أو أي عملية بالحقيقة إنتاجية معرفية إنما تعتمد على هذه الأسس، على هذه الأسس الأربعة. ركزت على الأصول المولدة في بحثي، يعني وجدت أنا أولا الفكرة، يعني المحاولة في قضية في دراسة المنهج جعلتني أن أحاول أن أحصر هذا الفكر الضخم هذا الفكر الكبير للفكر الإسلامي في كل فصوله وفروعه على مستوى العلوم وعلى مستوى المذاهب، على مستوى علم الكلام، علم الفقه، علم التفسير، علم التصوف، علم الفلسفة. على مستوى المذاهب مثلا، إذا قلت بالمذاهب الكبرى، مذهب شيعي سني على سبيل المثال، داخل مذهب الشيعي من الفرق الموجودة، داخل مذهب السني من الفرق الموجودة، سواء في العقائد أو الفروع، نفس الشيء المسألة. حاولت أن أحصر هذا الفكر ضمن نظامين معرفيين، يعني هناك نمطين من التفكير أو نمطين أو روحين بالحقيقة من التفكير مختلفين تماما، وكلاهما طبعا يمارس دوره ويتناقض، يعني أحدهما يتناقض مع الآخر لا شك من الناحية المنطقية. هناك ما أطلقت عليه بالنظام الوجودي، وهو يشمل بين قوسين نظام الفلسفة والتصوف، وهناك في القبال النظام المعياري، وهو الذي يشمل علوم المتشرعة من قبل علم الفقه، علم الكلام وما إلى ذلك. هذين النظامين في تضاد، بالرغم من ناحية الواقعية نجد ليس فقط داخل المذهب الواحد، المذهب الواحد واضح جدا كل مذهب من المذاهب، إنما فيه هذين النظامين، في نظام وجودي وفي نظام معياري، والمذهب المقابل أيضا فيه نظام وجودي ونظام معياري. بل تجد عادة كثير من الأحيان أن الشخصية الواحدة قد تمتلك هذين النظامين وتتعامل معهما تعاملا يختلف باعتبارين مختلفين في الشخصية الواحدة، قد تجدها هي معيارية وهي وجودية. طبعا أنا في النظام الوجودي، طبعا هناك يعني بينت ما هو السبب في هذه التسمية، لماذا سميت النظام الوجودي، لماذا سميت النظام المعياري، لماذا هذا التناقض ما بين هذين النظامين، وركزت أيضا على الأصول المولدة التي لها دور في عملية الإنتاج المعرفي وفي عملية فهم الناس. المشروع لحد الآن واقع الأمر لم يكتمل، وأنا آسف لهذا الأمر لأنني أتحدث عن شيء هو لم يكتمل، لكن القارئ قد يجد أبعاد هذا المشروع في كتابي مدخل إلى فهم الإسلام. المدخل هو بالحقيقة الجزء الأول من مشروع خماسي، أستطيع أن أقول بداية عملي فيه هو منذ سنة 86 ولا زلت أعمل، يعني الغالب الأعظم هو جاهز، ربما 5 سنوات 6 سنوات قد يعني يستغرق من الوقت، ربما أنهي هذا إن شاء الله. المهم أنه يعني دراستي لهذين النظامين، يفترض في الجزء الثاني أتناول النظام الوجودي بتفاصيله، لكن موجود مقدماته وترتيباته في المدخل، والنظام المعياري أيضا في الجزء الثاني أتناول النظام الوجودي، في الجزء الثالث أتناول النظام المعياري، الرابع العلاقات ما بين النظامين الوجودي والمعياري، الخامس أتحدث عن النظام الواقعي من حيث أتبنى هذا النظام وأعتبره هو أصلح وأنجح من النظامين يعني الأولين. هذا هو المشروع بشكل عام. المشروع هو كما قلت يتناول من الناحية المنهجية دراسة الفكر الإسلامي، لا أتناوله من حيث التفاصيل إلا بهذا الارتباط، يخرج عن الناحية المذهبية، يجعل من الفكر الإسلامي أنه متداخل، أن الطرق المعرفية الممارسة هي موجودة في مختلف المذاهب، عندك مثلا يعني الطريقة العقلية النقلية في داخل النظام المعياري موجودة عند الشيعة، موجودة عند السنة، عندك في النظام الوجودي مثلا أيضا عندك أيضا منهجيا أساسيا منهج فلسفي عقلي، وعندك أيضا منهج ذوقي موجود أيضا عند الشيعة موجود عند السنة، وبالتالي يوجد هذا التداخل ويوجد هذا التشابه ويوجد هذا التوحد والاتحاد في طرق، في الطرق المعرفية لفهم الخطاب. احنا نعرف في حاجتنا واقع الأمر، يعني الحاجة ماسة إلى بحث على هذا الصعيد، هو البحث المنهجي في العلاقة التي تربط فهمنا بالنص. نعرف أن حضارتنا إنما هي حضارة نصية، وأن مركزية هذه الحضارة إنما قائمة على أساس النص، بخلاف ممكن الحضارة الغربية اللي هي حضارة لا تعتمد، يعني الحضارة الغربية الحديثة لا تعتمد على نص معين، حضارتنا تعتمد على النص، وبالتالي هناك مبرر قوي جدا للاشتغال مع النص. ومن الناحية المنهجية مع الحياد العلمي قدر الإمكان حتى لا نقع في مطبات أيديولوجية ونعتبر خلاف ما هو معمول به، عادة المعمول به هو أننا نجعل من العلم مطية المذهبية كما كان في السابق، وأعتقد لا زالت آثار هذه المسألة إلى يومنا هذا، بل على العكس أن نجعل من المذهبية هي مطية العلم. وبالتالي حينما أقول أن نجعل من المذهبية مطية العلم ينبغي أن لا نتعامل بالصورة المذهبية السكونية الراكدة بهذا الشكل. حينما نجد الحق على أي مستوى وفي أي طرف علينا أن نأخذ به، وعلينا أن نعترف أن طرق المعرفة عند كل المذاهب إنما هي طرق اجتهادية، الكل يجتهدون، لا يوجد فارق بين هذا الطرف وذاك الطرف، وما موجود عند هذا الطرف إنما هو موجود عند ذاك الطرف. طبعا لا أريد أتحدث إلا اللهم إذا صار هناك مجال للحوار والنقاش، من حيث أنه ما يدعى أحيانا توجد بعض الشعارات التي تدعى في واقع الأمر لا تطابق الواقع العلمي أو الواقع الموضوعي فيما يدعى فيه. هناك مشاكل معينة عند كل الأطراف، نحن كمسلمين نعترف أن لدينا مشكلة ضخمة جدا، وأننا شيعة وسنة نمارس ونعاني نفس المشكلة، ولازلنا يعني قد نتبنى فكرة اليوم من هنا ونتبنى فكرة من هناك، ونبرر هذا العمل ونبرر ذاك العمل وهكذا. للأسف لا يوجد عندنا تنظير لحد الآن. ينبغي علينا أن نعيد رؤيتنا لتراثنا المعرفي ولذهنيتنا، ينبغي علينا أن ننقض هذا العقل الذي نطلق عليه بالعقل الإسلامي، أن نعرضه للنقد، وأن النقد يجب أن يكون هو نقد إصلاحي وليس تهديمي. حينما تنقض دائرة معينة أو حينما تنقض طريقة معرفية معينة لا يعني أنك نقدت الإسلام، عندما هذه طريقة تمارس عملها كعمل اجتهادي في إزاء النص، إذا كانت هذه الطريقة غير سليمة ربما قد تكون هناك طريقة أسلم وهكذا. علينا أن نعترف في هذه الاجتهادية وأننا نفكر ضمن هذه الحدود الاجتهادية، وأننا لسنا معصومين وليست لدينا رابطة بالعصمة بأي شكل من الأشكال، يعني أقصد بأي شكل مباشر من الأشكال، إنما نحن نمارس اجتهادا وغير مباشر. إذا اعتمدنا على الروايات فالروايات هي موجودة عليها من الإشكالات ما شاء الله، وإذا اعتمدنا كما يعمل الأصوليون خصوصا الكلاميون على العقل، وأحيانا ينتقدون الروايات وأحيانا يرفضون الروايات وأحيانا يؤولون الآيات لصالح العقل، أيضا هي طريقة من طرق المعرفة ليست بالضرورة صحيحة. طبعا أقول نحن من أينما أتينا إنما في واقع الأمر نمارس عملية اجتهادية، وأي طريقة تفكير وأي نظام نضعه إنما شأننا أيضا إنما نجتهد. علينا أن لا نقصر في هذا الجانب، نجتهد كما اجتهدوا، ولا نجعل أنفسنا مقلدين، ومع الأسف أن الغالبية العظمى يقلدون، ونقصد الغالبية حتى بما في ذلك للأسف العلماء، العالم قد يقلد سواء شعر بذلك أو لا أو لم يشعر. أتذكر هناك كلمة وربما على قولك لا أدري، قول الغزالي أبو حامد الغزالي له قول في هذه الناحية، أنا يعجبني كثيرا أبو حامد الغزالي في إطلالاته على علم النفس، واقعا يعني أراه متميزا عن بقية العلماء في هذه الناحية. حينما يبرر في عملية تقليد العلماء عادة فيأتي ببعض الأمثلة، يقول لو أنك عرضت مثلا مسألة معينة على أشعري وقلت له أن هذه القضية مثلا قضية اعتزالية يعتقدون كذا، لا انكرها قبل أن يفكر فيها، والعكس أيضا لو أنك عرفتها على اعتزالي أيضا نفس التفكير ونفس. ونحن أيضا نجد يعني كثير من الأحيان أجد أتفاجأ واقعا أحيانا حينما أقول وأقولها، ومع الأسف يعني حينما تنعدم ربما في أنفسنا الكثير من الحيادية والموضوعية في هذا الجانب، أقول هناك نوع من التداخل، أن هناك في هذا التداخل علينا أن ننظر لهذا التداخل بمنظار معرفي بأطر تفكير، بدل أن ننظر إلى ذلك من زاوية مذهبية ضيقة. خصوصا عندما نعترف بأننا نمارس عملية الاجتهاد كما يمارسها الآخر. هذه مسألة أحببت يعني أذكرها. وهم هناك طبعا بالكتاب أنا ما ذكرت هناك ممكن بعض المعايير التي تعتمد في ذلك في قبول وترجيح بعض النظريات أو بعض الأنظمة أو بعض الطرق المعرفية على البعض الآخر. ربما أكتفي بهذه الصورة وأضع يعني الحديث معكم وأستمع منكم، والحمد لله رب العالمين. طبعا أشكركم شكر كثير على استماعكم، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما الله يسلمكم كما تلاحظون بأن بحث الأستاذ يحيى محمد كان بحثا منهجيا، والقيمة ربما التي يكتسبها بحثه هو أنه فتح باب الاجتهاد على المناهج، لم يبق باب الاجتهاد في الفروع أو في تطبيق المناهج، وإنما طرح أسئلة على نفس المناهج المتبعة أصوليا سواء في الفقه الشيعي أو في الفقه السني. ولذلك يعني أنا قرأت مثل في جدلية الخطاب والواقع في كتابه يشير فيه إلى بعض القضايا التي يظن الفقيه سواء كان الفقيه شيعيا أم كان الفقيه سنيا سواء كان معتزليا أو أشعريا من ناحية المعتقد، يظن هذا الفقيه بأنه فهم النص فهما حقيقيا، وهو في الواقع استسلم إلى ثقافته الخاصة والسائدة واستسلم لهذه الثقافة بطريقة إيديولوجية أو معيارية وظهرت من خلال قراءته للنص، فهو يعني عمل أسقاطات على هذا النص. يعني أحببنا أن يشير إلى بعض النماذج من هذا، وكيف يعني منهجه الذي طرحه يعني يتجاوز هذه الإشكاليات والمآزق حتى نجمع الأسئلة. تفضل أستاذ أحمد.
وجدية خطاب الواقع يعاد في واقع الأمر هو حلقة من حلقات النظام الواقعي، يكمله تحت الطابع بعنوان كتاب بعنوان مقاصد التشريع والواقع، وبعده كتاب ثالث بعنوان الاجتهاد الحديث وضرورات الواقع. في جدية هو في الأساس أنا أعتبر فهم النص من غير فهم الواقع غير مجدي إطلاقا، لا يعد بأي شكل من الأشكال. فهم الواقع يعد الركيزة الأساسية الذي يبنى عليه فهم النص ذاته. أولا أعتبر أن للواقع له شيء من الحجية في إثباته للنص وفي إثباته لقضايا العقائد الأساسية، إنما معتمدة على الواقع قبل كل شيء، فحجيته محرزة هو من الأساس. ليس باستطاعتنا بالحقيقة أن نتحدث عن أي شيء أو نتكلم عن أي شيء أو نفكر في أي شيء إن لم تكن لدينا تلك الذخيرة من المعلومات اللي هي آتية بشكل أو بآخر من هذا الواقع. نحن أول ما نواجه هذا الواقع ونقتبس منه المعلومات، طبعا مع الإطارات العقلية، لأن أعتقد أن هناك بعض الإطارات العقلية التي تؤثر الواقع، بحيث بدون هذه الإطارات العقلية حتى الواقع ما باستطاعتنا أن نتعرف عليه بأي شكل من الأشكال. الواقع مهم جدا. علاقة النص بالواقع أولا من حيث التنزيل، أن التنزيل لم يتجاوز الواقع بأي شكل من الأشكال. التنزيل حينما نلاحظ هناك بعض المفردات التي توضح لنا علاقة النص بالواقع، مثل ظاهرة النسخ، عندك ظاهرة التدرج في الأحكام، عندك ظاهرة النسخ أو تأجيل الأحكام، عندك ظاهرة أن الأحكام نعم نزلت بطريقة تنجيمية على وقائع معينة. كل هذه الأمور تجعلنا نعتبر أن هذه إنما حصلت بسبب الواقع، وبالتالي حتى حينما أطلق بأن هناك جدلية الخطاب والواقع، من حيث أن هناك تبادل تأثير، النص يؤثر على الواقع لأجل الوصول إلى أهداف معينة، إلى طموحات ما يطمح إليه التنزيل، وكذلك أيضا أن الواقع يؤثر على النص فيجعله يمارس عملية النسخ. احنا نعرف بغض النظر عن الاختلافات اللي حاصلة، فمثلا في مسألة النسخ كم هي الآيات التي نسخت، لكن أنت في فترة في شبه الجزيرة العربية اللي هي محدودة من حيث المكان، وفي لحظة زمنية معينة هي عبارة عن 23 سنة. لو فرضت المسألة أكبر من ذلك، لو فرضت أن شبه الجزيرة العربية هي كل العالم، ولو فرضت أن هذه اللحظة هي عبر التاريخ كل التاريخ، كيف تتصور الأحكام سوف تكون؟ يعني أعتقد من الناحية الوجدانية سوف لا تقتنع على أن تكون هي الأحكام هي هي كما هي أبدا. والفقهاء أحيانا يسلمون في بعض النتائج حينما يضطرون إلى ذلك، يعني يسلمون في بعض الجزئيات في هذا الجانب حينما يضطرون. نعم.
يقول قول الصلاه الاسلاميه المقيمه في لندن، نعم، بالتالي تكون قد اطلعت على مشروع احمد الناجد الذي يسعى انه في تطوير الفكر في بين الاوطان،
نعم،
الفكر في عيد الاطار حول قضيه الامام المهدي،
نعم،
اجر الله ورده. كيف تتناول فكره الامام المهدي من خلال ما تتبنى من منهج في قدم الاسلام؟
أنا في واقع الأمر لا أتناول هذه الجزئيات، كثير من الجزئيات ممكن أنه لا أتناولها في البحث. يعني لو أردت أن أتناول هذه الجزئيات، يعني ذلك أن أتناول كل ما هو موجود من مفردات داخل الفكر الإسلامي، وهذا أعتبره مستحيل، يعني من ناحية العملية غير ممكن كبحث موضوعي علمي. إنما أتناول جانب المنهجي وأضع مفردات وأمثلة ونماذج على هذا الجانب، وبالتالي أعتبر أن هذا المنهج الذي أضعه يستفيد منه المذهب الشيعي كما يستفيد منه المذهب السني على السواء، باستطاعة هذا يستفيده حتى مع كثير من المسلمات التي يسلم بها، كما يستفيد منه الطرف الآخر حتى مع كثير من المسلمات. وأحيانا يعرض، إذا أراد أن يعرض المسلمات ضمن البحث العلمي ضمن النظام أو المنهج أو الطريقة، باستطاعته ممكن أن يصل إلى بعض النتائج. نعم.
في سؤال أيضا يطرح الخلافات القائمة بين الشيعة والسنة،
نعم،
بعضها يعني خلافات تدور في سياق المفتريات،
نعم،
وبعض هذه الخلافات هي حالة مشتركة،
نعم،
عند السنة بين السنة أنفسهم وبين الشيعة. فكيف تنظر إلى معالجة هذه القضايا، يعني المثار أو الموظفة سياسيا وربما لأمور أخرى؟
نعم. لأترك هذا الحكم إذا كانت الحالة هي حالة سياسية أو شيء، لكن واقع الأمر حقيقة يعني من ناحية المعرفية ما تجده هنا تجده هناك. يعني أنا أحيانا أذكر عديد من الأمثلة في ذلك. قضية التوحيد على سبيل المثال، التهم التي ترد في الجسمية مثلا، تهمة الشيعة على السنة بأنهم مجسمة، أن الله سبحانه وتعالى عبارة عن جسم إذا لم يقولوا جسم، وأنه شبيه بالخلائق. نفس التهمة يتهمها السنة بالنسبة للشيعة، يقولون أن الشيعة مجسمة. واقع الأمر تأتي من حيث البحث تجد أن هناك من المجسمة داخل الإطار الشيعي، وتجد أن هناك من المجسمة داخل إطار السني، وتجد أن هناك من لم يجسم داخل إطارين معا. فبالتالي القضية متكافئة، لا يوجد، يعني يوجد تعادل بغض النظر عن الحجم الموجود هنا وهناك. مثال آخر، الحسن والقبح إذا كانوا عقليين أو شرعيين، نعرف الإمام الثاني عشر يقولون بالعقليين، لكن هناك من يقول بأنهم شرعيين وليس عقليين، وهناك من يقول بأنه لا توجد ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. عند السنة على العكس، هناك من يقول حسن والقبح العقليين، كما أجده مثلا عند ابن القيم الجوزية. أنا أحيانا بعض المدارس، ذات ما أذكر الاسم، بعض المدارس الشيعية أقول لهم أنكم تفكرون مع الاختلاف تفكرون على النهج السلف السني على طريقة تقريبا ابن تيمية مثلا، طريقة متشابهة. يعني حينما تجد فيها هذه فرق المعرفة، يعني بهذا تجعلك ما تجده هنا تجده هنا. فالقياس الشيعة ينكرونه أو هكذا يقال، والسنة على العكس يثبتونه. بعض المذاهب السنية تنكر القياس، عندك داود الظاهري، ابن داود ابن حزم الظاهري ينكرون القياس. عند الشيعة هناك من يعتقد بالقياس، لا تقل لي فيما يتعلق بابن عقيل وابن جنيد، لا تقل لي عن هذا شيء معلوم، حتى لو أولنا أو فسرنا أو قلنا ربما هم لا يقولون بالقياس. هناك بعض المتأخرين كما يذكرهم المرتضى الأنصاري، شيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله تعالى، يقول ذهب بعض المعاصرين إلى هذا الاتجاه، إلى القول بالقياس والاعتماد عليه كظني، ويقول بأنه إنما نهي عن القياس لوجود النص، لوجود النص كان هناك نهي عن القياس من حيث النصوص، أما بعد غياب النص فأصبح العمل بالقياس مبررا لظنيته، يعني لغلبة الظنية. فبالتالي تجد يعني ما تجده هناك تجده هنا في قضية العدل الإلهي في قضايا، وبعض الشغلات طبعا ما أجدها في واقع الأمر، يعني بعض الشغلات من حيث الثمرة العملية لا تجد لها ثمرة عملية، وبعضها بالإدعاءات تجد أنك تقع حتى بالإدعاء التي ترفعه كشعار وذاك أيضا يرفعه كشعار، تجد نفسك في مشاكل هي مطابقة للمشاكل التي يواجهها، ذاك يواجه نفس المشاكل التي تواجهها أنت، فالطرفين واقعا واقعين يعني في نفس الليل.
يعني مثل قالب وذهنية ليست مضامين. سؤال مكتوب ثم نرد إلى يقول هل تقصد باعتبار الواقع حاكما على النص أن النص القرآني ما هو إلا موضوعة فيما ينبغي لها أن توظف في خدمة الواقع، وبالجمع بينها وبين الواقع تنتج الإضاءة المعرفية المطلوبة، وما مدى قرب الفكرة من مسألة التفسير الموضوعي عند شهير الصدر الذي يقوم على استجلاء الموضوعات الخارجية واستفتاء القرآن بعرضها عليه، فما يجعل مما يجعلنا نفس.
أنا أعتبر لولا الواقع، يعني لولا الاعتماد على الواقع لما استطعنا أن نصل إلى الاعتقاد بالنص إطلاقا، لما استطعنا أن نؤمن أو نصل إلى الاعتقاد بالنبوة، وكذلك حتى في مسألة التوحيد، وهذا يحتاج لها طبعا تفصيل ربما ليس بصدد هنا، يعني أساس العقائديات إنما هي معتمدة بالأساس على الواقع. سابقا كانوا يقولون العقل، أنا اعتراضي على الطرق السابقة العقلية، يقولون أن العقل يعني في تأسيسهم أطلق عليه بالتأسيس الخارجي للخطاب، في البداية نبرهن على حجية النص من خلال العقل، من خلال إثبات النبوة، من خلال إثبات التوحيد، ويمارسون دور العقل، لكن اعتراضي على ذلك أنه كانوا يمارسون الدور العقلي المجرد، كانوا لا يميزون بين العقل القبلي والعقل البعدي، العقل المجرد اللي هو العقل القبلي هو السائد في التفسير وبالتالي لا يعطينا نتائج في المشروع. أحاول أن أركز على العقل البعدي، ذلك العقل الذي يستلهم من الواقع الحقائق، وأنت يعني كما تعلمون أن الواقع هو الواقع هو من خلق الله عز وجل، يعني هو الكتاب التكويني لله عز وجل، وأن النص هو عبارة عن الكتاب التدويني لله عز وجل. وفي تصوري أن القرآن الكريم باعتباره نص، أن القرآن الكريم أميل إلى كونه محدثا وليس كتابا، أو ليس هذا النص هو نص قديم ويعبر عن الصفة الذاتية كما يذهب إلى ذلك الأشاعرة وغيرهم، أعتقد أنه محدث كما تقول الإمامية وكما قريب عن ذلك يذهب إليه المعتزلة، وأن عملية الإحداث هذه أو الخلق ما يسمى بخلق القرآن تتجاوب وتتسق مع القول بخلق الواقع، كلاهما مخلوقان، هذا من الله وذاك من الله، هذا كتاب تدويني وذاك أيضا كتاب أيضا تكويني، لكن عند التعارض في حال التعارض حقائق الواقع، يعني لو أن حقيقة من حقائق الواقع تعارضت مع النص، مع نص معين، يعني لنفترض أن هذا النص وبحسب الظاهر كثير من النصوص قد لا تعطيك الحقيقة كما هي، الواقع يعلمك باستمرار، الواقع غير محدود، النص محدود، الواقع غير متناهي، يستمر يعطيك بالمعلومات ويعطيك من العلم، مختلف الآن الدراسات العلمية، الدراسات الاجتماعية، إنما هي مكرسة لفهم الواقع، أنت إذا فهمت هذه وتأتي إلى النص فأنت مسلح في معلومات كبيرة جدا، النص تراه مجملا وهو محدود، وباعتراف كثير من العلماء أنه محدود، لكن مورس مع النص إما بظاهرة القياس كما مارسها أهل السنة أو بطريقة الاستصحاب كما مارسها أهل الشيعة، استصحاب نزع الاستصحابية أنه ما ينطبق هناك ينطبق هنا بهذه الصورة. في واقع الأمر أنت من خلال هذا الواقع، من خلال هذا الواقع، من هذه التنمية يعني المعلومات الكثيرة حينما تعرضها على النص، باستطاعتك أن تتفهم كثير فيما يتعلق في تفصيلات النص، وكذلك باستطاعتك أن تستمد أيضا من نفس النص بعض المجملات العامة كموجهات، موجهات أساسية بالنسبة للإنسان المسلم الملتزم. وأهم هذه الموجهات هي موجهات المواجهات المقاصد. أقول أنه يعني من وجهة نظري، وإن كان أسبق الأمور يعني بالبحث، لكن هذا ما ذكرته في القطيع بين المثقف والفقيه، الفقهاء وغير الفقهاء يعني المختصين عادة بالشؤون الإسلامية ذهنيتهم إنما هي ذهنية نصية، يعني أن المكون الأساسي للعقل الفقهي إنما هو النص. في تصوري هو يفترض أن يكون المكون الأساسي لذهن الإنسان الملتزم ليس النص من حيث التفصيل، يعني ليس النص وإنما الواقع، وأن الاجتهاد مع الواقع وليس مع النص. النص تأخذ منه الحقائق المجملة، تأخذ منه الموجهات العامة، الكليات، القطعيات التي تجعلك تحافظ على الطريق السليم. هذا هو ما يمكن أن يستفاد منه النص. أما التعامل مع الواقع يفترض أن يكون بالطريقة الاجتهادية مع هذا الواقع لأخذ المعلومات أكثر فأكثر، ومن ثم مقارنتها مع النص للوصول إلى أكثر ما يمكن من التفصيل في هذا المجال. طبعا هذه الأشياء اللي أنا ركزتها بالحقيقة مفصلها في كتاب المقاصد وكتاب القطيع بين المثقف والفقيه، يعني أجعل يفترض من النص الحفاظ على قطعيته في إجماليته. يعني مثلا التوحيد على سبيل المثال، التوحيد من حيث الإجمال لا نتفق عليه، لا نختلف عليه من حيث الإجمال، كلنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو واحد. لكن لو أتينا إلى التفصيل لاحظ المشكل، سنقع في نظريات عديدة بالغالب لا نتفق. ماذا يقول العرفاء في المذهب الواحد؟ لا أقول هسه الآن على المذهب الثاني. ماذا يقول الأصوليون الكلاميون من الإمامية الاثنى عشرية في قضية التوحيد؟ وكيف يختلفون في ذلك عن الإخبارية؟ وكيف كلاهما يختلفون عن الفلاسفة والإشراقيين من قبيل صدر متلين شيرازي اتبع محيي بن عربي في ذلك، في قضية فهمه للتوحيد، وجمع بين التنزيه والتشبيه، وهي أقرب فيها شيء من القرب للنظرية الأشعرية في بعض أبعاده في ذلك. يعني توجد عندك أنت عدة نظريات معينة، علاقة الصفات بالذات، ممكن تصل إلى عدد من النظريات في هذه العلاقة، لكن يظل أن التوحيد العام هو التوحيد المجمل اللي إحنا مطالبين به. إحنا ما مطالبين في هذه التفصيلات. نعم، هو لا، الواقع فيها أبعاد متعددة لا شك ولا ريب. يعني نحن نقول في الواقع، الواقع منه هو الحقائق، يعني سنن هذه التي نلاحظها، سواء سنن علاقات أو تكوينات، حقيقة من الحقائق مثلا لنفترض هذا القدح، حقيقة من الحقائق هي العلاقات التي تربط السنن الكونية، السنن التاريخية، كل هذه ما تخضع عادة للعلوم الإنسانية والطبيعية، هو ذلك العالم المشهود، كل هذا نطلق عليه أنه بالواقع. وعلاقة العقل بهذا الواقع هي علاقة استمداد معرفة، علاقة تجاوب، وأحيانا تأخذ علاقة جدلية بين تصادم وبين تطابق. لكن نعم، هو طبعا حسب طبيعة الدارس حينما يأتي هو يسلم بأنه الواقع، لكن كيف؟ مثلا هناك يفترض قد البعض يقول أنا أتبع المنهج التجريبي، والبعض الآخر يقول لماذا أنا أتبع المنهج العقلي على سبيل المثال، أو بالمشاركة بين العقل والتجربة، مثلا عمانويل كانت يعني محاولة دراسته افترض للطبيعة أو للواقع بشكل عام هي طريقة مخففة ما بين الطريقة التجريبية والطريقة العقلية. لكن يظل أن الواقع سواء عند العقليين أو عند التجريبيين أو عند هؤلاء النسبيين هو الحقيقة العظمى والكبرى، سواء اكتشفها العقل أو لم يكتشفها. يعني باستثناء أولئك المثاليين الذين نفوا الواقع إطلاقا وقالوا أنه إحنا ما في داعي نفترض وجود واقع. من أمثال نزعة بارك لي باستطاعة أن نقول كل ما هذا يأتينا ما سماها مثلا عمانوي كانت سماه بالشيء لذاتنا. الشيء لذاتنا هو نفسه عبارة عن الشيء في ذاته، ما يوجد خارج الشيء لذاتنا أي شيء في ذاته. هذه الطريقة المثالية اللي هي عادة منفية، وحتى لو ثبتها الفيلسوف إنما هو يتعامل من حيث واقعه، يتعامل بطريقة لا ينفي فيها الواقع. حكم القبلي المقصود ما يحكم به العقل، وأن هذا الحكم غير مستقيم. لا 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 مو هذا، أنا أتحدث بشكل عام بغض النظر عن كانت ولا غيره، لكن أقول بالحكم القبلي هناك بعض الأحكام القبلية عند الإنسان، وأنا أتحدث فيما يتعلق بالنص وممكن أتحدث فيما يتعلق بالواقع. مثلا الحكم العقلي فرض مبدأ السببية، لكل حادث لابد من سبب على سبب، أعتبره نعم تاريخ صح نعم نعم نوع من المثالية نعم 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 نعم
ولكن هذا القرآن كما أعرف القطعية المقادم قوض على الوضع
نعم نعم
فهذا حال
نعم نعم في فارق بين فهم النص والنص. أنا قلت أن النص يعتبر هو ثابت من الثوابت اللي هو كمادة خام، لكن فهم النص هنا المشكل، يعني هنا الجانب. لا هو من حيث أنا ذكرت أن الواقع هو الأساس لا شك ولا ريب فيه، لكن النص طبعا في علاقته هو في نوع من العلاقة التبادلية إن صح التعبير. النص نأخذ منه القطعيات المجملة، أما التفاصيل فهي من الواقع، التفاصيل من الواقع وليس من النص. لو أردنا أن ندخل في تفاصيل النص لاختلفنا اختلافا كبيرا. أما مع الواقع وتغيرات، رغم تغيرات الواقع إلا أنه يعطينا كثير من الحقائق، يعني شيئا فشيئا، إذا لم يكن اليوم فغدا وهكذا. من حيث الأساس كما ذكرت الواقع هو الأساس، الواقع هو الأساس في إثبات أولا أنه النص. في علاقة فهم النص من حيث إجماليته وربطه، يعني في كثير لو نذكر كثير من الأمثلة في ذلك، كيف باستطاعة الواقع أن يدخلنا على محاور معينة ما كانوا القدماء باستطاعتهم أصلا يدخلوها إطلاقا. أصبح الآن كثير من الفهم مختلف بسبب تطور الواقع، ولولا تطور الواقع لبقيت نفس النظريات السابقة القديمة كما هي من دون تغيير. نعم سيد أعتقد يمكن سبقكم أو شيء. نعم على ذلك
الواقع عند كل الأساس. والواقع هو أكثر من رؤية ضروري وتكرر يعني إلى فهم النص أو فهمات النص فصارت مختلفة. أصبح تصير قضية يعني هل أن الواقع معقول أو لا؟ ليس كل ما هو واقعي معقول.
نعم.
فلماذا لا تستمتع بالواقع؟ أن المعرفة هي
تصل
الموضوع إلى النص وتطلع من قضية الواقع.
طبعاً. بس أي معرفة؟ المعرفة موضوع المعرفة ما هو؟ ما عندك موضوع المعرفة بالذات ما هو؟ موضوعها ما هو؟ موضوع المعرفة. نعم نعم. لا هذا تأويل هذا تأويل هذا. نعم نعم نعم. نعم. نعم غير نعم صحيح نعم.
فلماذا لا تكون المعرفة النسبية المتطورة الإنسانية هي
صرف الموضوع؟ هو هذا اللي قلت المعرفة هذا المعرفة اللي قلتها هي معرفة الواقع. نعم. لا 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 أنت أنت ذكرت الواقع ضمنيا في المعرفة اللي ذكرتها لأن موضوع المعرفة هو ما هو. ما قلت بأنه المعرفة المتطورة المتغيرة هي من الناشئة أغلب معرفنا هي من الواقع. يعني هو هذا اللي نقوله هذا اللي نقوله ما اختلف يعني معاك بس سميته ما سميته واقع
عن السياق والسيد يعني سياق والسيد يعني عندنا قمعة التفارق السياق والسيد
إلى صحيح حسن. هو فيما يتعلق في هذا إنما قصصت الأحكام لأنه المجالات الأخرى حتى في مجال الأحكام توجد بعض الموجهات والمقاصد اللي تعد انه تعد ثابتة وهي لكن اقصد التعامل مع الواقع التعامل مع الواقع يعني تعامل النص مع الواقع ما كان تعامل مجرد هو هذا المقصد من عنده. النقطة اللي قلت فيها يعني حضرتكم فيما يتعلق في قطعية بالنسبة للنص القرآني باعتبار قطعي الدلالة والثبوت قطعي الثبوت نعم قطعي الدلالة الشريف المرتضى يقول في معرض تناوله في بعض الشؤون اللي بعض الآيات القرآنية مر بها وريد يبرر تأويله لهذه الآيات القرآنية فيبرز هذه الناحية. يعتبر أن العقل قطعي وأن النص القرآني ليس بقطعي وإنما احتمالي ظني الدلالة فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة. لا هو بالحقيقة جانب مشترك من حيث الفهم هناك فهم وهنا فهم حتى في عملية الاستنباط لا يمكن أن تقوم من غير فهم. الاستنباطات أحيانا تختلف نتيجة اختلاف الفهم نتيجة شروط الفهم أصلا يعني عندك وليس المسألة في دائرة الأحكام فقط وإنما نأخذها بالشكل العام يعني توجد على سبيل المثال مثل الإخباري حينما يمارس عملية الفهم غير ما يمارسها الأصولي بشكل مختلف تماما. في القضايا العقائد في قضايا الكلام في على سبيل المثال في مسألة الإحباط الكلاميين أنا أتكلم في موقع ضمن الدائرة الشيعية حتى تكون يعني أوضح. لا هو معناها هو شنو الفهم هو اللي سميته قانون طبيعة. هو قبل ما يكون قانون طبيعة أكون نظريات موجودة لا زالت لحد الآن نظريات لا توجد نظرية راسخة يعتمد عليها على أنها تمثل تطابق الواقع الحقيقي. والآن الفقهاء إذا قلت لي بالأحكام إذا أجيت ماكو فقيه يقول لك إلا يمكن بعدد محصور جدا يعني ما يطابق يقول لك هذا حكم معين لكن هو يعترف على أنه ظني. على سبيل المثال شيء الصدر 95% يقول من الأحكام هي ظنية يعني عملية توجد ثغرة في قضية التطابق ظن موجود لكن قطع نادر جدا. الشروط لأنه الشروط اللي موجودة هي شروط صعبة شروط عندك السند شرط السند وشرط الدلالة أغلب الأحكام هي من الحديث والسند وخصوصا في الدائرة الشيعية نصف الأحاديث ضعيفة ثلثي الكافي ضعيف تجي إلى الدلالة تجد فيها كثير من الاعتبارات الأحاديث مقطعة وكذا وكذا وكذا. فالفقيه حينما ينتزع هذا الحكم يعني من أخبار هي أخبار بالأساس أخبار آحاد ينتزع ويقول لك على أي حال يعني هذا ما توصلت إليه بحسب الظن من حيث النتيجة وإن كان هو حجة يعتبر يعني في حقه من هذه الناحية يعني باعتبار. بس المقصد يعني أكو فارق ما بين النص
هذا المقصد ما بين الفهم والنظر.
شكرا شيخنا. بس الأخت عندك سؤال، تفضلي. شكرا شيخنا، تفضلي.
أجاوب بعدين الأخت.
يلا خلت تسأل الأخت ويجاوب إن شاء الله.
نعم هل يسألون
أسئلة أفضل تسأل الأخت؟ نعم يلا جاوب باختصار.
أقول إنه النص تعامل طبعا، يعني النص المنزل إنما تعامل مع الواقع بنوع من التلقائية، يعني حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تعامل مع ذلك الواقع مع أصحابه الموجودين بنوع من التلقائية من غير عملية تقنين، إنما التقنين والتمنطق إنما ظهر فيما بعد على يد الفقهاء وعلى يد الكلاميين، فانتزعوا منه بعض القواعد الأساسية. أما في الأساس كانت تعاملات مباشرة، قضية معينة فيأتي عليها نص أحيانا بإطلاق، وأحيانا حتى الإطلاق تنزل آية قرآنية فيها شيء ممكن من الإطلاق، لكن تأتي التعامل أحيانا بشيء من المرونة بحيث لا يحافظ على هذا الإطلاق، مما يعني أنه لا يوجد هذا التقنين الذي حصل كما حصل عند الفقهاء. يعني القوانين هذه وعملية التمنطق إنما جاءت بشكل متأخر، جاءت بعد الصحابة والتابعين حتى، وإذا نأخذها في الدائرة الشيعية إنما أتت ما بعد غياب النص، يعني بعد الغيبة في واقع الأمر ظهرت هذه يعني التقنينات الموجودة. أما في النص فلا توجد مثل هذه، نعم توجد نوع من التلقائية، ربما تجد بعض الإشارات من هنا وهناك، وأحيانا باعتبار أنه الإشارات بالغالب تأتي من خلال أحاديث تجد ربما شيء من التعارف في هذه الأحاديث من حيث التوجيه الذهنية كيف تتعامل، مثلا إذا رأيت فرضا حديث يعارض القرآن فضربوا به عرض الحائط، لكن في قبال هذا الحديث قد تقول هذا جيد، أنا كل حديث يتعارض مع القرآن أضربه في عرض الحائط. حتى في هذا تأتي للمفسر أحيانا هو يتضارب مع روح القرآن بس ما يتضارب مع نص معين، يأخذ به يقول لك هذا لا يتضارب مع القرآن، ما في نص في قباله، لكن في نفس الوقت الآخر يشكل على ذلك يقول لك أكو عندنا نصوص أخرى معاكسة، يقول لك إحنا افترض الآيات القرآنية ما بستطع تنفسرها إلا بعرفة على الأحاديث، يعني مما يقوله الأئمة يعني معناها الرجوع إلى نفس الأحاديث. فنقصد أنه كان هناك نوع من التعامل التلقائي مع الوقائع مع الناس، ما كانت هناك قواعد مقننة بما يطلق عليه علم فقه أو علم كلام أو ما أشبه، إلا أنه الفقهاء والكلاميين يعني استفادوا من ذلك وقننوها وقعدوها، لكن ثبتوها واستطيعنا نقول حجروها، فعزلوا الواقع، يعني بالأساس النص كان يتعامل مع الواقع، الفقهاء اكتفوا بالنص ولم يتعاملوا مع الواقع. عندك في الساحة السنية فقط هذه الإشارة يعني ألاحظها، في الساحة السنية مثلا عندك نص قرآني يأتي على سبيل المثال، وكذلك السيرة النبوية يأتي مثلا أحد الخلفاء على سبيل المثال يجتهد أحيانا، لا أقول يجتهد في قبال النص، أقول يجتهد مع وجود النص، يأتي الفقهاء الذين يأتون من بعده ويجعلون من اجتهاد هذا الخليفة على أنه نص ثابت، يعني ثبتوه تماما، يعني وكأنه خالفوا حتى كذلك القرآن والسنة بعملية هذا التثبيت. أنا أقول أن هناك قواعد ثبتت فيما بعد. نعم.
تقرير فقهي شيخ فيصل أنا قرأته للأستاذ يحيى في مجلة الوعي المعاصر، دراسة حول الواقع والنص والمقاصد، فيأتي بالمثال الذي بحثته أنا وأعرفه وذكرته هنا، مثال السفر، فعندما يأتي إلى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وتأتي الروايات وتقول مسافة السفر هي كم؟ 8 فراسخ. فهو يأتي بهذه الثلاثية، ثلاثية النص، قيمة النص والواقع والمقاصد، فيقول المقاصد المقصد من الإفطار والتقصير هو التيسير، بدليل ذيل الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وطبعا هذه المسألة يفتي بها فتوى السيد المرتضى، يقول في الانتصار نصا، أنا أحفظ النص، يقول إن لم يكن مشقة فلا إفطار ولا تقصير، فتوى للسيد المرتضى في الانتصار. وعندما يأتي إلى الواقع يقول من كان منكم مريضا أو على سفر، الآن 8 فراسخ أصبحت في واقعنا ليست سفرا، بينما في أيام الجمال والبغال والحمير كانت سفرا، 8 فراسخ كانت بياض يوم
ثم يؤيد النتيجة التي وصل إليها في حاكمية الواقع على النص وفي حاكمية المقاصد على النص، يؤيد هذه النتيجة برواية صحيحة السند تقول بأن السفر في بياض يوم. نأخذ سؤال الأخت تفضل.
وفي واقع الأمر سواء في هذه الطريقة والطرق المعمول بها ممكن التلاعب، يعني حتى في حالات الاجتهادات أحيانا يذكرون العلماء ياما كثير كانوا تلاعبوا في اجتهاداتهم لدعم مثلا السلطان بشكل عام. أنا من الناس الذين يرون أن الاجتهاد يفترض أن يكون اجتهاد جماعي حتى تقل فيه حالات الهوى والحالات الشخصية، ومع ذلك حتى في الاجتهاد الجماعي طبعا أيضا فيه خطورة من أن يكون لصالح كذا أو كذا، لكن هو ممكن يكون بس أضعف يعني يكون ممكن ولا أضعف. لكن كل ما ذلك أنا أتحدث من ناحية النظرية، لأنه إحنا في أي مجال من المجالات يدخل هذا الجانب، تدخل عامل السياسة، يدخل تبرير الواقع يدخل، لكن أنا أبعد ما يكون عن تبرير الواقع إطلاقا. يعني إذا كنت أتبنى نظام واقعي ما أطلق عليه أو منهج واقعي، أبعد ما يكون عن أبرر واقع معين إطلاقا، ما أخذ بهذا الاعتبار. يعني إذا كان واقع سيء ما أقول إذن ما دام واقع سيء فإذن هذا مقبول ونرضى أو شيء. نعم قل أرى أن الحكم على سبيل المثال يتناسب مع هذا الواقع السيء، لكن علينا أن نغيره إلى الواقع الأحسن. يعني على سبيل المثال مثلا في أوروبا، مثال هو ربما يعني خيالي قد يكون، الآن لو أردنا أن نقيم مثلا دولة إسلامية هنا قد نفعل في بعض الأشياء اللي نستطيع أن نفعلها في أوروبا. مثلا إذا أردنا أن نقيم دولة إسلامية على سبيل المثال، لا يعني ذلك أننا سوف نقفل بارات الخمور على سبيل المثال على فسادها. أوروبا هي عايشة على هذا، هو يأكل ويشرب من الخمر يعني بهذه الصورة. نعرف أن هذا واقع فاسد، علينا نحاول بالتدريج عملية تدريجية أن نضعف من هذا الواقع، يعني نتعامل معه بطريقة عقلانية. الواقع يفرض نفسه من جانب وطموحاتنا هي أكبر من هذا الواقع.
أستاذ علي